الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعهدت السلطات العراقية السبت بتعقب قتلة صحفيين ومشتغلين في الإعلام العراقي، وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف إن أوامر صدرت من وزارة الداخلية لبدء حملة للقبض على مرتكبي جرائم القتل التي استهدفت الإعلاميين عقب مقتل نقيب الصحفيين العراقيين شهاب التميمي يوم الأربعاء، وذلك بعد أربعة أيام من إصابته بجروح بالغة جراء إطلاق النار على سيارته في بغداد. ونقلت رويترز عن خلف قوله أيضا إن التحقيقات جارية في قضايا مقتل 43 صحفيا، وإن رئيس المباحث الجنائية العراقية يشرف شخصيا على القضايا. أفادت حصيلة أعدتها ثلاث وزارات عراقية السبت بأن عدد ضحايا أعمال العنف في العراق ارتفع خلال شباط الماضي بمعدل 33% مقارنة مع كانون الثاني. وأشارت الحصيلة التي أعدتها فرانس بريس استنادا إلى أرقام وزارات الدفاع والداخلية والصحة إلى مقتل نحو 721 عراقيا في هجمات وأعمال عنف متفرقة وقعت خلال الأسابيع الأربعة من الشهر الماضي، ويشير ذلك إلى ارتفاع في حصيلة الضحايا بمعدل 33% مقارنة بحصيلة ضحايا كانون الثاني عندما قتل 541 شخصا. وجه بطريرك الكلدان في العالم الكاردينال عمانوئيل الثالث دلي نداء إلى العراقيين كي يعملوا ما بوسعهم من أجل إطلاق سراح رئيس أساقفة الموصل المطران مار بولس فرج رحو الذي خطفه مسلحون مجهولون في حي النور في مدينة الموصل بعد خروجه من الكنيسة مساء الجمعة، وقتل في الهجوم سائق المطران وأحد مرافقيه فيما أصيب ثالث بجروح خطيرة. ونقل عن مسؤول كبير من شرطة الموصل قوله السبت إنه تم تشكيل قوة خاصة للبحث عن المطران رحو. ذكر رئيس هيئة الأركان العامة التركية جنرال يشار بويوكانت السبت أن الجيش التركي سحب قواته من شمال العراق وفقا للجدول الموضوع. وجاء هذا التصريح إثر الإعلان عن سحب تركيا قواتها من شمال العراق يوم الجمعة لتنهي العملية البرية التي استهدفت مسلحي حزب العمال الكردستاني منذ 21 من شباط الماضي. وقال بويوكانت لصحيفة مليات التركية إن قرار الجيش الانسحاب اتخذ على أساس عسكري، مضيفا أنه لا توجد حاجة لمواصلة العملية. كما نفى بويوكانت أن يكون هناك أي تأثير أجنبي على القرار، واصفا العملية بأنها كانت ناجحة. وأضاف أن الجيش التركي قاتل 242 مسلحا من إجمالي 300 متمرد استهدفوا في العملية، كما قطعت سبل الاتصالات الخاصة بحزب العمال الكردستاني. أفادت مصادر طبية فلسطينية السبت بأن عدد القتلى الفلسطينيين ارتفع إلى 35 على الأقل في سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية والعملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة. وقال الطبيب معاوية أبو حسنين مدير عام دائرة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء ارتفع إلى 35 بينهم 4 أطفال و4 سيدات و12 مسلحا والباقون مدنيون بحسب تعبير. وأضاف أن أكثر من 100 فلسطيني آخرين جرحوا بينهم 22 في حالة حرجة. كما نقلت فرانس بريس عنه القول إن الجيش الإسرائيلي فتح النار على سيارات الإسعاف. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد السبت الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية بأن المحادثات تركزت على انعقاد القمة العربية المقررة في دمشق أواخر هذا الشهر. وكان موسى وصل مساء الجمعة إلى دمشق في زيارة تستمر يوما واحدا للبحث مع المسؤولين السوريين حول انعقاد القمة المقررة في دمشق نهاية آذار الحالي. على صعيد آخر، اتهمت سوريا الولايات المتحدة السبت بتعطيل التوصل لحل للأزمة السياسية في لبنان بإرسال سفينة حربية قبالة سواحل لبنان، وفي أول رد فعل من حكومة دمشق تجاه إعلان واشنطن الخميس إرسال السفينة كول، قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن الولايات المتحدة لن تتمكن من فرض حل بالقوة. أعلن في موسكو السبت أن روسيا سوف تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال الشهر الحالي. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحرة.
تتولي روسيا اليوم السبت رئاسة مجلس الأمن الدولي مدة شهر. إذاعة إيخو موسكفي التي التقط بثها في العاصمة الروسية أفادت بأنه من المتوقع إجراء التصويت أول الشهر الجاري حول عدة مسائل محورية، ومن بينها ملف إيران النووي، وينتظر تبني قرار يشدد العقوبات على طهران. وكان متوقعا إجراء هذا التصويت أواخر شباط فبراير المنصرم، إلا أنه أرجى إلى الثالث من الشهر الجاري. يشار إلى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا سبق وأن أعربت عن استعدادها لممارسة المزيد من الضغوطات على إيران التي رفضت الانصياع إلى القرارين الدوليين السابقين. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم الآن ملف العراق من إعداد وتقديم فارس عمر ونبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
انسحاب القوات التركية من شمال العراق،
مصير علي كيمياوي بعد مصادقة مجلس الرئاسة على الحكم الصادر بحقه،
وارتفاع ضحايا العنف من جديد بين دلالة الأرقام وتقييم الخبراء.
أعلن العراق يوم الجمعة انسحاب القوات التركية بعد أسبوع على توغلها لملاحقة مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين يتحصنون في الجبال الواقعة على الحدود العراقية التركية. وكانت تركيا بدأت توغلها في 21 من شباط الماضي دافعة بآلاف الجنود عبر الحدود لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة جبلية وعرة. ومنذ اليوم الأول سارع العراق إلى مطالبة تركيا بإنهاء عمليتها العسكرية فورا، واعتبر أن أي توغل في الأراضي العراقية يشكل انتهاكا لسيادة العراق الإقليمية، فيما حذرت الولايات المتحدة من خطر تقويض الاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية هوشا زيباري كان من أوائل الذين أكدوا انتهاء التوغل التركي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر.
وصلتنا تقارير موثوقة بأن القوات التركية بدأت بالانسحاب من الأراضي العراقية صباح هذا اليوم حدود الساعة 4 صباحا باتجاه الحدود التركية، وهذا الانسحاب يشمل كل القوات التي دخلت الأراضي العراقية خلال الأسبوع الماضي.
وبعد ساعات من تصريح زيباري أصدرت قيادة الجيش التركي بيانا أعلنت فيه انتهاء العملية، وقال البيان أن 240 على الأقل من عناصر حزب العمال الكردستاني قتلوا خلال عملية الاجتياح، فيما تكبدت القوات التركية 27 قتيلا بين جنودها.
الجيش التركي قال إن قرار الانسحاب لم يكن بتأثير ضغوط خارجية، ولكن إنهاء العملية العسكرية جاء بعد تحركات رسمية مكثفة قادتها الدبلوماسية العراقية ومطالب شعبية واسعة بانسحاب القوات التركية. وهذا ما أكده رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني في رسالة عبر فيها عن الامتنان لما وصفه بالتضامن الشعبي والرسمي الواسع من مختلف القوى والكتل السياسية والعشائر والمنظمات الشعبية والعديد من قادة الجيش العراقي الحديث. وكانت الولايات المتحدة أيضا طالبت بانسحاب القوات التركية دون إبطاء كما أكد الرئيس جورج بوش نفسه.
يجب أن تكون عملية التوغل محدودة ويجب أن تكون مؤقتة في طبيعتها، بكلمات أخرى يجب أن لا تكون مديدة، وعلى الأتراك أن يتحركوا بسرعة، عليهم أن يحققوا هدفهم ويغادروا.
الأتراك غادروا الآن، ولكن تركيا تقول أنها ستواصل مراقبة نشاطات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، ولا يعرف على وجه التحديد حجم الأضرار التي ألحقتها العملية التركية بقدرات حزب العمال الكردستاني. وأقر الجيش التركي بأن عملية كهذه لن تنهي وجود الحزب، ولكنها أفهمته بأن شمال العراق ليس ملاذا آمنا لتنظيمه. ويقاتل حزب العمال الكردستاني الجيش التركي منذ منتصف الثمانينات من أجل تحقيق الحكم الذاتي للمنطقة الكردية في جنوب شرق تركيا.
قال مسؤولون إن حكم الإعدام الصادر بحق علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المعروف بلقب علي كيمياوي سينفذ في غضون أيام بعد مصادقة مجلس الرئاسة على الحكم. ونقلت وكالة رويترز عن مستشار لرئيس الوزراء نوري المالكي إن تنفيذ الحكم سيكون مسألة أيام بحسب تعبيره. وأضاف المستشار الذي طلب عدم ذكر اسمه إن موعد تنفيذ الحكم ستحدده الحكومة. الإدارة الأمريكية من جهتها أعلنت أنها ستلبي أي طلب من الحكومة العراقية بنقل مسؤولية المدانين إلى عهدتها. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جوندرو إن الولايات المتحدة لم تتلقى حتى الآن طلبا من الحكومة العراقية بهذا الشأن. وكان علي حسن المجيد أدين بارتكاب جرائم إبادة ضد المواطنين الكرد خلال حملة الأنفال في الثمانينات، وصدر عليه الحكم بالإعدام في حزيران الماضي، ولكن المصادقة على الحكم تأخرت طيلة هذه الأشهر بسبب الجدل القانوني الذي أثارته القضية حول الجهة التي لها صلاحية وضع قرار الحكم في حيز التنفيذ. إذاعة العراق الحر التقت الخبير القانوني صلاح الفتلاوي الذي أشار إلى أن المحكمة الدستورية عندما أحيل إليها ملف القضية اكتشفت نصوصا مصدرها مجلس قيادة الثورة في زمن النظام السابق.
يعني هو هذا الموضوع أثار كثير من الخلافات من أول ما صدر قرار الإعدام وطلب مجلس الوزراء من مجلس الرئاسة تصديقه من أجل التنفيذ إلى حد الآن، فكان الخلاف حتى اللي أثير ورفع إلى المحكمة الدستورية العليا انه هل انه في حاجه ان نحن الى مصادقه مجلس الرئاسه، هل في حاله امتناع احد اعضاء مجلس الرئاسه سوف ينقض قرار الحكم. طبعا هذا شيء اكيد انه بالدستور موجود انه اعتراض احد اطراف الرئاسه على اي حكم او على اي قانون يمكن انه يعطل هذا القانون او يعطل هذا الحكم. لكن الخلاف اخذ غير مجرى، يعني عندما رفع الخلاف الى محكمه الدستوريه العليا، المحكمه الدستوريه العليا وجدت انه هناك الكثير من المواد اللي موجودة في قرارات مجلس قيادة الثورة السابقة لا زالت مفعلة، لا زالت موجودة وعليهم أن يأخذوا بها. من ضمن هذه القوانين والقرارات اللي موجودة هو عدم تعطيل أحكام الإعدام لأكثر من مدة شهر. فأعطت مجلس المحكمة الدستورية العليا الاتحادية العليا قرار بأنه عملية إعدامهم وإن لم يصادق عليها مجلس الرئاسة هي عملية دستورية وقانونية، لأن أكو هنالك قرار أحد قرارات مجلس قيادة الثورة يفرض هذا التنفيذ، وهذا القرار لم يلغى أصلا.
من أسباب الجدل القانوني بشأن الأحكام الصادرة في قضية الأنفال الاعتراضات التي أثيرت على حكم الإعدام الصادر بحق وزير الدفاع السابق سلطان هاشم ومعاون رئيس أركان الجيش السابق حسين رشيد. فإن الرئيس جلال طالباني من بين آخرين أعلن أنه لن يصادق على إعدام سلطان هاشم، وقال طالباني في حينه إن علاقات كانت تربط قوى المعارضة بوزير الدفاع السابق حتى أنها تحدثت معه ذات مرة للقيام بانقلاب عسكري. وعن هذا الجانب من القضية أكد الخبير القانوني صلاح الفتلاوي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الاعتراض على أحد الأحكام ليس هو المشكلة، لافتا إلى قصور النصوص الدستورية في جوانب أخرى.
أما عملية مصادقة اليوم على أحد المتهمين دون الآخر، هل هنالك ما يمنع؟ كلا. هل هنالك مدة قانونية تجيز لمجلس الرئاسة أن يقوم بعملية التصديق؟ نعم، هنالك مدة 30 يوم يجب خلالها أن ينفذ حكم الإعدام. إذا ما هي الفترة ما بعد 30 يوم؟ صار أكثر من 30 يوم، ما هو وضع هؤلاء؟ هل يسقط حكم الإعدام؟ هل إن مجلس الوزراء يلزم بتنفيذ حكم الإعدام على هؤلاء؟ أو السلطة التنفيذية تنفذ حكم الإعدام على هؤلاء دون الرجوع إلى مجلس الرئاسة كون أن الوقت انتهى وهو لم يصادق؟ كل هذا الدستور حقيقة ما بينه، ولذلك نحن نبحث عن المانع. هل هنالك ما يمنع؟ عندما يكون الجواب كلا، فلا شائبة قانونية على هذه التصرفات.
مصادقة مجلس الرئاسة تشير إلى حل توافقي يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق المجيد وتأجيل الأحكام الصادرة على المدانين الآخرين معه، كما أوضح الخبير القانوني طارق حرب في حديثه لإذاعة العراق الحر.
وعند ثلاثة مراسيم للمحكومين للمدانين، مرسوم خاص بعلي حسن مجيد، مرسوم خاص بسلطان هاشم، مرسوم خاص بحسين رشيد. مجلس الرئاسة وافق على الورقة الأولى، المرسوم الأول اللي يضمن تصديق حكم الإعدام الصادر بحق علي حسن مجيد. هذا الإجراء إجراء سليم وقانوني. تأخير تنفيذ مصادقة على تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين سير رشيد وسلطان هاشم لا يعني تغيير الحكم أو تبديله أو تخفيفه أو العفو عنه، لا سيما أن مجلس النواب في قرار العفو الذي صدر يوم 13/2 والذي تم المصادقة عليه من مجلس الرئاسة قبل 24 ساعة فقط تضمن استثناء المحكومين من المحكمة الجنائية العراقية العليا من العفو.
الخبير القانوني طارق حرب قال أيضا أن تخفيف الحكم على سلطان هاشم وحسين رشيد أو العفو عنهما ليس ممكنا إلا بقانون يصدره مجلس النواب.
قالت منظمة عراق بادي كاونت التي تحصي أرقام الجثث في العراق أن عدد القتلى الذين يسقطون ضحايا العنف كل شهر عاد إلى الارتفاع مجددا لأول مرة منذ أيلول عام 2007، وفي إحصائية تستند إلى أرقام وزارات الداخلية والدفاع والصحة قالت وكالة فرانس بريس أن عدد العراقيين الذين قتلوا في شباط زاد بنسبة 33% على عددهم في كانون الثاني. في هذه الأثناء أفاد الصحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد باترايس سيوصي بالتوقف عن خفض مستوى القوات الأمريكية لبعض الوقت ابتداء من تموز المقبل. هل تعني أرقام القتلى وتوصية الجنرال باترايس أن التحسن الأمني الذي كثر الحديث عنه كان نجاحا مؤقتا ومكسبا زائلا؟ بهذه التساؤلات توجهت إذاعة العراق الحر إلى الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا الذي أكد أن هذه الأرقام لا تثير القلق لأن الاتجاه العام ما زال ينحو إلى الانخفاض.
في بغداد المؤشرات لا زالت يعني بانخفاض مستمر. الارتفاع ربما يعني في عموم العراق هو بسبب استهداف المدنيين بأحزمة ناسفة في منطقة المسيب بالتحديد، وبغداد أشر لدينا بعض الضحايا، ولكن هذا لا يقلق لأن القوات الأمنية الآن تواصل إعادة انتشارها في المناطق الأخرى. المؤشرات المتوفرة لدينا هو بأن عدد الأشخاص الذين يقومون بتفجير أنفسهم في من خلال ارتداء الأحزمة الناسفة في تناقص، استخدام العجلات المفخخة أيضا في تناقص، استخدام العبوات الناسفة في تناقص، معظم العمليات الإرهابية هناك تناقص وهو لم يرتقي إلى ما كان عليه قبل تنفيذ الخطة الأمنية. المؤشر ممكن أن يحدث لدينا يعني عمل إرهابي يؤدي إلى ارتفاع الخسائر في صفوف المدنيين أو صفوف القوات الأمنية العراقية، ولكن بصورة العامة هو في انخفاض.
وعن الوجود العسكري الأمريكي قال اللواء عطا في حديثه لإذاعة العراق الحر إن بقاء القوات متعددة الجنسيات يرتبط بتطوير قدرات القوات العراقية.
نحن أعددنا خطة مشتركة مع القوات المتعددة الجنسيات ومع الجيش الأمريكي القيادة الأمريكية وهذا الاتفاق يتضمن وضع جدول زمني لزيادة عدد القوات الأمنية العراقية من جهة وتدريبها بشكل جيد وتسليحها وزيادة قدراتها، ومن ثم السحب التدريجي للقوات المتعددة الجنسيات وفق زمن ووفق اتفاقية مبرمة بين الجانبين، القوات المتعددة الجنسيات والقوات الأمنية العراقية.
المحلل السياسي حازم النعيمي من جهته توقع في حديث لإذاعة العراق الحر أن تداعيات الوضع الذي نشأ مع مجيء الأمريكيين ستظل تلاحق الولايات المتحدة حتى بعد انسحاب قواتها من العراق.
الأمريكان يدركون أنه العراق وأزمة العراق راحت تصاحبهم، حتى لو انسحبوا مباشرة راح تظل المسألة معلقة برقبتهم لسنوات ولعقود مثل ما ظلت مسألة فيتنام. يحاولون خلق توازن استراتيجي التصوري بين المكونات، حاولوا يدعمون مسألة الصحوة والإنقاذ للعشائر السنية بشكل كبير، وحاولوا أنه يدمجوها بالقوات المسلحة مثل ما دمجت بجيشات شيعية مثل البدر وإلى آخره وقسم من حتى من جيش المهدي في القوات المسلحة. حاولوا يوجدون هذا التوازن الاستراتيجي غير القلق. الشيء الملاحظ أنه سياسيهم في أمريكا ما يدركون المسائل على الأرض ويفهموها مثل اللي قضوا سنوات من العسكريين في العراق. يبدو الآن وكأن العسكريين الأمريكان في العراق أفضل فهما لمسائل العراق من السياسيين الموجودين في واشنطن.
وكانت وزارة الخارجية العراقية أعلنت عن إجراء مفاوضات بين العراق والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد تنظم العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة، بالإضافة إلى المبادئ التي تحكم الوجود العسكري الأمريكي في العراق.
بهذا سيداتي وسادتي نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
احساسي انت اللي بعتني.
دربي بعيد ليال وقت عمري سيفي خليتني دربي بعيد مو كافي ما
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الراديو الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحيات لمستمعينا الأعزاء في كل مكان. تتابعون في هذه الساعة عددا من التقارير نتعرف من خلالها على ردود أفعال الشخصيات السياسية الكردية بشأن المصادقة على إعدام علي حسن المجيد. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فريال حسين وحلقة من برنامج أجيال. مستمعينا الأعزاء، لقي قرار رئاسة الجمهورية المصادقة على تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا بحق علي حسن المجيد في قضية الأنفال، لقي هذا القرار ترحيبا بين أوساط الأكراد. مراسل إذاعة العراق الحر في السليمانية أحمد الزبيدي استطلع آراء عدد من الشخصيات السياسية الكردية حول أبعاد هذا القرار.
رحبت عدد من الشخصيات السياسية الكردية بالقرار الذي أصدره مجلس الرئاسة العراقي والذي صادق بموجبه على تنفيذ حكم الإعدام المدان علي حسن المجيد والملقب بعلي كيمياوي، إذ وصف عضو المجلس الوطني الكردستاني فؤاد أحمد بابان مصادقة مجلس الرئاسة العراقي على تنفيذ حكم الإعدام
حقيقة هي تحقيق للعدالة، والمحكمة هي أعلى سلطة قضائية في العراق، والقضاء مستقل بحسب الدستور العراقي ولا سلطان عليه من السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية بالحقيقة ما لازم تتدخل في قضايا المحاكم بصورة مطلقة، رغم أن التوقيع حسب إجراءات المحكمة الأصولية غير ضرورية بالحقيقة، لأن أحكام الإعدام هي بقرارات المحكمة هي قرارات نهائية. كما سمعنا من الأخبار أن الحكم ينفذ خلال أيام، لأنه مضت فترة طويلة منذ صدور الحكم من المحكمة العليا.
من جانبه وصف المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الوطني الكردستاني طارق جوهر المصادقة على تنفيذ حكم الإعدام.
شخصيا أنا أعتقد بأن المصادقة استحقاق قانوني، لأن تندرج ضمن احترام قرار القضاء العراقي المستقل، لذلك كان من واجب هيئة الرئاسة المصادقة على هذا القرار من وقت وإن تأخر، ولكن هذا يعطي الحق للضحايا الذين أبيدوا أو استشهدوا من قبل النظام العراقي السابق ومنهم علي الكيميائي.
ولم يقتصر الترحاب بهذا القرار على مستوى السياسيين فقط، بل كان لبعض الصحفيين الكردستانيين موقفا مشابها، وان ذهب بعضهم الى ابعد من ذلك، اذ طلب الاعلامي الكردي خاوان قرداغي.
والله صراحه القرار الصادر من مجلس الرئاسه قرار مفرح بالنسبه للشعب الكردي، مما عانى من ظلم واضطهاد على يد الجلاد الظالم علي حسن الملقب علي الكيماوي. وعلى فكره احنا على يعني يوم 16 بالشهر راح تصادف الذكرى العشرين لقصف المدينة الكردستانية بالأسلحة الكيماوية من قبل النظام البائد، واللي كان يترأسها يعني آنذاك المجرم صدام حسين. احنا كنا فرح ونطالب بنفس الوقت الحكومة العراقية والحكومة الفيدرالية ببغداد بأن يأتوا بعلي حسن المجيد الملقب علي الكيماوي إلى هلبجة الشهيدة لكي تتم عمليات إعدامه هناك أمام مرأة ومسمع جميع ضحايا عمليات الأنفال والقصف الكيماوي لهلبجة.
هذه المطالبات وصفها المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الوطني الكردستاني طارق جوهر بأنها وإن كانت مشروعة فإنها لن تغير من الأمر شيئا، لأن إعدامهم في بغداد أو إقليم كردستان ليس هو المهم، بل المهم هو تنفيذ هذه الأحكام.
إعدامه في كردستان أو في بغداد أنا شخصيا لا أعتقد بأنها ستغير من شيء، لذلك نحن جزء من العراق الديمقراطي الفيدرالي نلتزم بما يقره قضاء العراقي وما يتم تنفيذه الجهة المعنية وهي الحكومة العراقية.
يذكر أن القوات الأمريكية في العراق التي تحتجز المدانين في قضية الأنفال كانت قد رفضت تسليمهم إلى الحكومة العراقية بحجة عدم صدور تصديق من مجلس الرئاسة العراقي على أحكام الإعدام التي سبق وأن صدرت من قبل المحكمة الجنائية العليا قبل عدة أشهر. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعينا الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبقى الآن مع قراءة لأياد الجيلاني في صحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن تايمز.
مستمعينا الأعزاء، ضمن جولتنا على الشأن العراقي كما تناولته الصحافة الأمريكية، نتوقف أولا عند تقرير لصحيفة نيويورك تايمز تقول فيه عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن كبير القادة العسكريين الأمريكيين في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس سيتقدم بتوصية إلى الرئيس جورج بوش ليصدر أمرا بعدم الإسراع في عملية خفض عدد القوات في العراق خلال الصيف المقبل، موضحا في الوقت ذاته بأن البيت الأبيض يتوقع استئناف عمليات سحب القوات قبل انتهاء ولاية بوش في البيت الأبيض. وتوضح الصحيفة بأن مهلة سحب القوات التي لم يحدد مداها أثارت جدلا داخل الإدارة الأمريكية في الوقت الذي يستعد فيه الجنرال بيتريوس والسفير الأمريكي في العراق رايان كروكر لتقديم تقرير إلى الكونغرس في نيسان المقبل حول الوضع في العراق. ويمضي تقرير الصحيفة إلى أن بيتريوس كان قد أعرب عن تأييده للمهلة إلا أنه لم يعلن أي تفاصيل زمنية عنها، كما كان بوش قد رجح تأييده لتوصيات الجنرال. أما قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط الأدميرال ويليام فالن فلقد أكد في مقابلة هذا الأسبوع على ضرورة جعل المهلة المذكورة مؤقتة وقصيرة. صحيفة واشنطن تايمز تشير في تقريرها إلى أن البرلمان العراقي الذي يعاني من التعطل الوظيفي قام خلال الأسابيع القليلة الماضية بتشريع قوانين تخص الموازنة العامة وانتخابات مجلس المحافظات والمساءلة والعدالة والعفو العام، الأمر الذي أثار آمالا حذرة لدى المسؤولين الأمريكيين والمحللين المستقلين من أن المكاسب التي حققتها خطة زيادة القوات الأمريكية العام الماضي قد بدأت توازيها نجاحات على الصعيد السياسي أيضا. ويروي تقرير الصحيفة أن الكتل السياسية الرئيسية في العراق أي الشيعة والسنة والأكراد عارضت كل منها أحد هذه التشريعات أو ذاك، مع لجوء الأحزاب إلى أساليب مختلفة لعرقلة التقدم نحو تشريعها. ولكن المشرعين في مناورة معروفة في العديد من برلمانات العالم قرروا المصادقة على قوانين الموازنة العامة وانتخابات مجالس المحافظات والعفو العام كصفقة واحدة. غير أن الصحيفة تنبه أيضا إلى أن حتى كبار المؤيدين للتوجهات الجارية في العراق يقرون بأن الحكومة العراقية ما زالت تواجه تحديات كبرى على الرغم من ظهور بوادر التقدم الأخيرة، بحسب تعبير صحيفة واشنطن تايمز.
هذه إذاعة العراق الحر.
من من عندك صدق ما من اتربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من شاغل روح وفكر وبالي حمل كل اللي يجرالي شاغل روح وفكر وبالي حمل كل اللي يجرالي صاير انت الكل بالكل صاير انت الكل بالكل
اتربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من اتربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من
شاغل روح وفكر وبالي حمل كل اللي يجرالي شاغل روح وفكر وبالي حمل كل اللي يجرالي صاير انت الكل بالكل صاير انت الكل بالكل صاير انت الكل بالكل
اتربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من اتربى على قلبي يا خل من عندك صدق ما من صاير انت الكل بالكل.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال
أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على حفل تكريم أبو المسرح العراقي يوسف العاني. وسط حضور جماهيري كبير غصت به قاعة المسرح الوطني ببغداد، أقيم صباح الاثنين 11 من شهر شباط احتفالية كبرى للاحتفاء بالفنان العراقي الرائد يوسف العاني عبر نهارات مؤسسة المدى الثقافية، حيث قدمت له المؤسسة جائزة الإبداع الفني التي تبلغ قيمتها المادية 50,000 دولار. وارتجل المبدع العاني كلمة بهذه المناسبة وقال فيها: السكوت هو الكلام البليغ المعبر، والخشبة التي أقف عليها أشرف مكان ينطلق منه الكلام. هذا الإحساس الراقي جمعنا جميعا، من كان معي ومن سبقني وتحمل حتى مشقتي. هم أصحاب الفضل علي، هم الذين جعلوني في مكاني أحسست بها وأنا بعيد عن وطني، وإحساسي لا يكتمل إلا بأرض العراق العظيم. أبو المسرح العراقي يوسف العاني أثمرت 6 عقود من حياته الفنية، العشرات من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية، وفي مخيلة الكثيرين ما زالت عالقة الأدوار التي لعبها كالمفتاح والفوانيس والخرابة والبيج والسايق واليوم السادس وعبود يغني. مراسلنا ليث أحمد حضر حفل التكريم وسجل لنا آراء لفنانين عاصروا العاني في بعض محطاته الفنية، ونقل لنا أولا رأي رئيس مؤسسة المدى فخري كريم بهذا التكريم.
لأنه أحد تجليات القامات العراقية الإبداعية، لأنه يعبر عن مرحلة كانت مرحلة صعود في الثقافة العراقية، صعود في الحركة الوطنية، وأعتقد من خلال الاحتفال به وبزملائه الآخرين سامي عبد الحميد ومن معهم، هو تعبير عن ما الذي يريده العراقي والمثقف العراقي من العراق الجديد. يريد أن يستعيد بهاء تلك المرحلة بما انطوت عليه من إيجابيات ونزعات ديمقراطية وثقافية تقدمية.
ويعد العاني ضمن الرعيل الأول الذي أسس المسرح العراقي، حيث عده البعض أبو المسرح. وهنا يقول الإعلامي عبد الحليم الرهيمي:
الأستاذ يوسف العاني هو كما يوصف أبو المسرح العراقي الذي أخرج وجايل أجيال من المسرحين العراقيين، وأنه ليس فقط أبدع في هذا المجال، وإنما هو هذا المجال نفسه المسرح هو عبارة أرقى أنواع الفنون الذي له ارتباط بكل فئات الشعب، الذي يعبر عن حالات المجتمع، وبالتالي أيضا يستطيع أن يعطي آفاق مستقبلية زاهرة. هذا المسرح هو من أرقى الفنون، وبالتالي فإن الأستاذ العاني الذي هو أبو المسرح العراقي له هذا الفضل، ونحييه في هذه المناسبة الجليلة، هذه المناسبة لتكريمه.
العاني لم يكن فقط عريف الحفل بل بطل عرضه، حيث قدمت فرقة الفن الصامت عرضا مسرحيا إيحائيا يظهر العاني وهو ينتفض ليمنع طيور الظلام من أن تشوه صورة بغداد، بغداد الفن والجمال. فحضره جمع كبير من الفنانين، منهم من عاصر يوسف العاني ومنهم من تتلمذ على يده. إذاعة العراق الحر تركت الميكروفون مع عدد من هؤلاء، كان من بينهم الفنانة أزادوهي صامويل لتتحدث عن تجربتها مع العاني منذ 50s القرن الماضي.
هو يعني احتفالية يعني يستحقها ويستحق أكثر من هذه يعني في رأيي. هو عرس لكل الفنانين وليس له فقط، فرحانين له والله يطول بعمره، ونحتفل كل سنة بتكريم آخر وآخر وآخر له، وكل الفنانين اللي تواصلوا وياه وحبوا المسرح جادوا وناضلوا في سبيل أن يبقى المسرح منار يضيء درب الشعب.
تجاربك شوية يوسف العاني وخبراتك بالعمل
عديدة، يعني أنا من 56 معهم بالفرقة، ذاك ما كانت تكو أي فتاة وياهم مجبرين أن يقبلوني، فعملت وياهم مسرحيتين، الثالثة جت ناهدة الرماح، والرابعة جت ست زينب الله يرحمها فخري عبد الكريم، وكبرت بشدة الورد باقة الورد بالفرقة. للسبعينات أنا وياهم كل أعمالهم تقريبا، مفتاح، فوانيس، كثير من أعمال هو كاتب الخرابة، بيت صورة جديدة، هواية هواية أعمال أني يعني أمك يا شاكر، حرمل وحبة سود، ست دراهم، يعني عديد المسرحيات اللي أني يعني مثل وياه ومن كتاباته هو.
أما المسرح عزيز خيون فيشير إلى أن تكريم الفنان يوسف العاني هو تكريم لكل الفنانين العراقيين.
تكريم يوسف العاني هو تكريم للثقافة العراقية، تكريم لنا جميعا نحن كمسرحيين، تكريم للوطن العراقي، لأن يوسف العاني كما هو واضح ومعروف هذا رجل مع رفقة طيبة من مجايلي دخلوا المسرح من باب الدفاع عن الوطن وتقديم أعمال كانت تحرض من أجل الاستقلال ومغادرة المحتل البريطاني في وقت أيامها. يعني فيوسف العاني مسرحي عراقي ومناضل أيضا، فتكريمه هو تكريم لجهود نخبة ولرواد عملوا بظروف صعبة من أجل تأسيس حركة مسرحية عراقية متميزة في الداخل وفي الخارج، وبالتالي أيضا هم يشكلون يوسف العاني والآخرين حاضنة مهمة لطاقات جديدة جاءت لاحقا لكي تواصل المسيرة العراقية للمسرح. تكريم يوسف العاني هو تكريم لكل خصال جميلة في تاريخ المسرح العراقي والثقافي.
أعمال جمعتك مع يوسف العاني وخبرات في العمل مع يوسف؟
يعني قبل كل شيء أستاذ يوسف العاني هو جاري، فنحن نتواصل باستمرار ونتحدث باستمرار ونحن باستمرار، وكان مسرح بغداد وفرقة المسرح فن الحديث هي بمثابة المعهد الآخر أو الأكاديمية الأخرى لنا، كنا نغادر الأكاديمية الأولى ثم نكمل الدراسة في فرقة المسرح فن الحديث وفرقة المسرح الشعبي وفرقة مسرح اليوم، هذه الفرق المناضلة التي كانت تشكل أساس مهم جدا لنهوض واستمرار حركة مسرحية عراقية. فرقة المسرح الفن الحديث اللي كان يقودها الفنان الكبير يوسف العاني هي أيضا كانت مدرسة وحاضنة مهمة لطاقات مهمة، الآن كل أعضاء تقريبا المسرح القومي هم أعضاء جاءوا من الحديث، فيوسف العاني وأسماء كثر آخرين، إبراهيم جلال، خليل الشوقي، بدري حسن فريد، جعفر علي، جاسم العبودي، طاقات مهمة لا يمكن قيام حركة مسرحية نراها الآن ونحضر هذا الاحتفال بدون جهود هؤلاء، ويوسف العاني اسم لا يمكن نسيانه في تاريخ الحركة المسرحية العراقية والثقافة العراقية والنضال الوطني العراقي.
أما الفنان عبد الستار البصري فإنه عد العاني تأريخ كبير في مجال الفن العراقي، معتبرا حفل التكريم بأنه إعادة اعتبار لكل الفنانين العراقيين.
يوسف العاني علم بارز وعلم كبير من أعلام الفن العراقي، شاءوا أم أبوا يوسف العاني تاريخ طويل، تاريخ نضالي كبير، تشريف وتكريم يوسف العاني تكريم لي أنا الفنان، لست أنا عبد الستار البصري وإنما أنا الفنان العراقي، فمشكورة ومشكور كل من يقيم ويقيس الفن برقي برؤية فنية متطورة للفن العراقي، هو مفخرة للعراق، مفخرة للوطن العربي، مفخرة للإنسانية.
تجاربك مع الفنان يوسف العاني والأعمال اللي قمت بها وياه؟
شاركت مع الفنان يوسف العاني كثيرا في أعماله خاصة المسرحية وسافرنا كثيرا، كان رمزا للأب، كان رمزا للأخ الكبير، كان مثقفا عاليا كبيرا في كل شيء، إنسانيا في كل شيء.
صار عبد الستار يعني في موقف طريف أو موقف حدث وياك، حتى لو مطرف يعني حدث وياك مع الأستاذ يوسف العاني؟
هو بحد ذاته إشكالية رائعة، إشكالية من الطرافة، إشكالية من الثقافة والإبداع والكلام الجميل، حقيقة ليس لي مع أستاذي الكبير وأخي الكبير الفنان يوسف العاني مواقف طريفة، وإنما هي كل حياتنا هي طريفة الآن.
وتتلمذ عشرات الممثلين على يد الفنان يوسف العاني، كانت من بينهم الفنانة عبير فريد والتي تحدثت عن تجربتها معه بالقول:
جمعني بالمسرح سنة 1980 عمي رشيد، كانت طفلة ما زالت طفلة، فبدايتي كانت ويا أستاذ يوسف العاني اللي هو كانت شخصيته هو شخصيته كان عمي رشيد. يعني يصير حرب إيران فمو صير غارة كنا ننزل السرداب فهو يقود التمثيل يا بقتها.
شفتك وياه يعني شلون كانت العمل؟
يعني كان فنان سلس وقلت له كانت طفلة أو يعني أحس أنه يهتم بي. ليش؟ لأنه أنا طفلة الوحيدة بيناتهم، بس أنتبه علي أنه الفنانين يوجههم من واحد مثلا إذا مش يقول له لا سوي شيء يعني يعلمه. أنا يعجبني فنان يعلم زميله الجديد يعني إيش ما تكون مرحلة رائد أو عنده شوية خبرة، أتمنى أنه يعلم زميله الجديد اللي ما يعرف، لأن الحياة تعاون أو الفن بما معناه نقول مدرسة واحدة على الثانية يعني تعاون.
أما الفنان شذا سالم فتربطها علاوة على زمالة العمل صلة قرابة مع الفنان يوسف العاني. شذا وصفت الحضور الكبير بأنه دلالة على وحدة العراقيين التي هي صفة تغلب على طباعهم. أما عن تجربتها الفنية مع الفنان القدير فتقول:
والله يعني هو تكريم أي فنان عراقي، هو تكريم للفن العراقي وللمسرح العراقي، وبالأخص أستاذ يوسف اللي هو إلى فضل كبير على المسرح العراقي والدراما العراقية وعلى كثير من الفنانين العراقيين اللي هو كان الموجه لهم والراعي لهم في مسيرتهم الفنية. ويحتاج لا يحتاج الأستاذ يوسف أن نقول عنه أشياء، لأن هو كل ما نقول عليه هو أكبر من هذا الشيء. أنا تجربته يا عميق تجربة عائلية وتجربة فنية حقيقة، أشعر يعني هو دائما مواكب مسيرتي الفنية، مواكب حتى مسيرتي الشخصية، لأن تربطنا بعلاقة عائلية طيبة ورائعة جدا. فيعني لكن هاي المبادرة الآن في ظل هذا الظروف الصعب هي تعتبر فتشي رائع وكبير، دعم للفنان العراقي، دعم للفن العراقي. أتمنى أن يلتفت المسؤولين الآن إلى هذا الموضوع، لأن بهذا الكم والحشد اللي يشاهدوه هذا الجمع الكبير اللي دا يصير، انه العراق هذا هو العراق متحد والعراق متكاتف بعيدا عن كل الاشياء الاخرى. اذا فالفن هو اتحاد وهو جمع لكل شيء، فبهذا الشكل يجب ان ينظروا للفنان والفن العراقي.
ابرز الاعمال اللي تتذكريها اللي اشتركت بها ويا يوسف العاني وانصاف الموقف ويا
كثير. عندي مسلسل اجنحة الثعالب، هو يطلع دائما يطلع ابويا. عندي كثير يعني الان ما تحضرني ايام ضائعة ايضا كان معايا، ومواقف كثيرة وعديدة دائما احسه هو الاب الحنون والراعي لكل شيء.
وفي تصريح خاص به إذاعة العراق الحر وصف الفنان يوسف العاني مشاعره بالقول:
والله فرح كبير وطيبة من الآخرين، وأنا أعتز بهم أكثر ما هم يعتزون بي، وهذا شرف الكبير هذا له.
أما على خشبة المسرح فكان له حديث آخر:
هذه الخشبة التي نقف عليها أشرف مكان ينطلق منه الكلام، هذا الإحساس هو الذي دعانا ودعانا جميعا الذين ساروا معي ومن سبقني ومن علمني ومن أفادني منهم ومن عاونني ومن تحمل حتى مشقتي، كل هؤلاء هم أصحاب الفضل علي وهم الذين جعلوني في مكانتي التي أحسست بها وأنا بعيد عن الوطن، ولكنه إحساس لن يكتمل إلا وأنا هنا في وطني.
الفنان يوسف العاني عرضه المسرحي بأن ترتفع روحه إلى عنان السماء لتتفاجأ طيور الظلام بعشرات المجلدات والمؤلفات أخذت محله على الكرسي الذي كان يجلس عليه، وكأنه يقول: مهما يكن من حجم الإرهاب والدمار الذي لحق بالعراق فإنه باق وقادر على النهوض من جديد. جيال ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بعد أن سلطنا الضوء على حفل التكريم الكبير الذي أقامته مؤسسة المدى الثقافية للفنان الرائد يوسف العاني، أماني الصحة والخير والأمان لكل مستمعينا من مراسلنا في بغداد ليث أحمد ومن فريال حسين والمخرج نبيل خوري.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.